الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 33 بعد 600 من كتاب صحيح البخاري، وهو 9 من كتاب المظالم، ولعله إن شاء الله يكون الأخير. قال: باب النهبة بغير إذن صاحبه. النهبة فعل من النهب، وهو أخذ المرء ما ليس له جهارا، هذا حرام وظلم. من أخذها ظلما وعدوانا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وقال عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. هذا طرف من حديث وصله المؤلف في وفود الأنصار، ويسمى معلق. قال في السند المتصل: حدثنا آدم بن أبي إياس، وهو آدم بن عبد الرحمن. قال: حدثنا شعبة. قال: حدثنا عدي بن ثابت، قاص الشيعة، إلا أنه صدوق اللسان. قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري، وهو جده أبو أمه. هذه فائدة، الجد صحابي سلفي، والحفيد شيعي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. النهبة قد علمت، والمثلة هي التمثيل بالمقتول بقطع أعضائه أو بتشويه وجهه أو ببقر بطنه ونحو ذلك، وسيأتي هذا في كتاب آخر. قال أبو السند المتصل: حدثنا سعيد بن عفير، سعيد بن كثير بن عفير عبد الله بن يزيد الأنصاري، يقول: ليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال الحافظ: هو يعني عبد الله جده، أي جد عدي لأمه، واسم أمه واسم أمه فاطمة، وتكنى أم عدي. وعبد الله بن يزيد هو الخطمي، ماذا ذكره في الاستسقاء، وليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري غير هذا الحديث، وله فيه عن الصحابة غير هذا. قال: حدثنا الليث، وهو ابن سعد. قال: حدثنا عقيل، وهو ابن خالد، عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فيه تحريم الزنا، أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فيه تحريم الخمر، هو عظيمة، وسيأتي في كتاب الأشربة. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. والفرق بين السرقة والنهبة أن السرقة أن يأخذ مالا محرزا، إما في مخزانة وإما في جرين أو نحو ذلك، وأما النهبة فيأخذها غصبا. والسرقة أيضا تكون في السر. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، أي أنه يتعالى على من نهبه ويتقوى. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا النهبة. قال الفرابري: وجدت بخط أبي جعفر. قال أبو عبد الله: تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان. وقيل يرفع الإيمان، فإذا نزع عاد إليه. وفي الباب عن ابن عباس قال: باب كسر الصليب وقتل الخنزير، وهو أن إتلاف آلات اللهو والطرب وما في بابه من الخمر والميسر والخنزير، إذا كان الإنسان له استطاعة، ليس بظلم، بل إن هذا من الأمور الممدوحة، إزالة المنكر. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني. قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي. قال: حدثنا الزهري. قال: أخبرني سعيد بن المسيب، سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، ينزل لقتل الدجال ويحكم بحكم الإسلام، فيكسر الصليب الذي يعبده النصارى، مؤذنا لهم أن هذا الصليب ليس بشيء، وإنما هو من الطواغيت، ويقتل الخنزير فيه أن قتل الخنزير مأمور به، فهو يقتل الخنزير بشريعتنا ويكسر الصليب بشريعتنا ويضع الجزية، بمعنى أنه لا يقبل من الناس إلا الإيمان، لا يقبل غير الإيمان، إما إيمان وإما القتل، وذلك لقوة الإسلام وظهور حججه. ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يكسر المال في آخر الزمان. قال رحمه الله: باب تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق، وأن هذا ليس من الظلم. فانظر إلى فقه البخاري رحمه الله، ذكر الأمور التي فيها الظلم ثم جعل يذكر الأمور التي ليست بظلم، وقد يظن بعض الناس أنها من الظلم. قال: فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا، الطنبور ما يضرب للطبل، أو ما لا ينتفع بخشبه، وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. وكذلك إن كسرت التلفزيون وما في بابه، لكن هذا إذا لم يكن ثمت فتنة، أما إذا كانت ثمت فتنة فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نحن ما نحن يعني مكلفين بهداية الناس، الهداية إلى الله، نحن كلفنا بدعوة الناس إلى الخير، تخبرهم أن هذا حلال وهذا حرام، فمن استقام فذاك، وما لم يستقم فلا حرج عليك أنت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر، إيش معنى إلا من تولى وكفر؟ هذه السورة تسمعونها في كل جمعة، فما معنى هذه الآية؟ إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. من يأتي بالمعنى والله تم بالمعنى الإجمالي، أنا أريد إلا من تولى وكفر. إلا تفضل أبو صهيب. لكن من تولى وكفر يعذبه الله العذاب الأكبر، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. قد بينا معاني سورة الغاشية في خطبة جمعة، وبيناها كذلك في مذاكرة لحاجتنا إليها. قال: والسند المتصل حد، والأثر الذي استدل به عن شريح، شريح القاضي، يعني جاءوه في أمر قد كسر منكرا فما حكم فيه بشيء، لكن إذا كانت سيجر إلى فتنة، إلى قتل، إلى قتال، إلى مضاربات، يعني لا بأس أن يعطيه القيمة وهو كاره لذلك، وإلا الأصل أنه هدر. ومرة من المرات بعض أخواننا هداهم الله وعفى عنهم، عمدوا إلى بعض القباب في حضرموت وهدموها، فجاء الأمن وسجن آباءهم وسجنهم حتى يعيدوها بالمسلح. فلما أخبر الشيخ مقبل رحمه الله أنكر مثل هذا الصنيع، وقال: ابدأ الإنسان بهدمها من قلوب الناس، وإذا كان هدمها سيؤدي إلى إعادة بنائها بالمسلح لا تهدم، ما حصلت أي مصلحة أصلا، هدمت قبة من تراب فأعدتها بالمسلح. فالإنسان يغير المنكر إذا كان قادرا على تغييره بيده، ولا فتنة في ذلك، ثم إن عجز فبلسانه وإن عجز فبقلبه. قال: أبو السند المتصل حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، هذا يسمى ثلاثي، هذا يسمى ثلاثي. والبخاري تارة يروي عن الضحاك بن مخلد مباشرة، وتارة يروي عنه بواسطة، فهو من كبار شيوخ البخاري، وأيضا مكي بن إبراهيم، كثير من أحاديثه ثلاثية. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، كان شجاعا عداء وله قصص جميلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر فقال علامة توقد هذه النيران؟ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، وإلا انظر ما يقول، ما هذه النار؟ قال على الحمر الإنسية، كانوا في حالة جوع ولما رأوا الحمر فرحوا فذبحوها وجعلوا ينضجوها، ينضجونها فرحا وطمعا أن تكون أكلتهم منها في ذلك اليوم بعد ذلك التعب والنصب. قال اكسروها وهريقوها، يعني إزالة المنكر ولأدوات المنكر. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا، يعني سمح لهم بعدم الكسر لحاجتهم إلى الآنية، وأمرهم بإراقة ذلك اللحم. والمذهب أنها حرام لكثير أدلة في الباب، حديث أنس وحديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث علي بن أبي طالب وحديث ابن عمر. وأما ما جاء عن ابن عباس لا أدري، حرمت لأنها حمولة الناس، هذا غير صواب. إن كان ابن عباس لا يدري غيره يدري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ركس. فلو كانت إنما حرمت لأنها حمولة الناس معناه إذا لم يحتج الناس إلى الحمولة عليها جاز أكلها، والصحيح أنها محرمة مطلقة ولله الحكمة. الحمار الوحشي حلال والحمار الإنسي حرام لله الحكمة. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الإنسية بنصب الأنسية بنصب الألف والنون، يعني أنها نسبت إلى الأنس بالفتح ضد الوحشة، تقول أنستها أنسه وأنسا بإسكان النون وفتحها، والمشهور في الروايات بكسر الهمزة. يعني الأنسية نسبة إلى أنها أنست الناس، والإنسية نسبة إلى الناس الذين يربونها. وبالسند المتصل قال حدثنا علي بن عبد الله. من جده؟ من جده يا صالح؟ لعلك ما سمعت هذا الاسم من زمن. بن جعفر ذكرناه قبل حديث. قال حدثنا سفيان. من هو؟ ابن عيينة ذكرناه قبله. قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد. رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد في الحديث قوية، فابن أبي نجيح في مجاهد من الأثبات، ولكن رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير ضعيفة، لأنه أخذ التفسير بواسطة قيل القاسم بن أبي بزة، وأما شيخنا مقبل لم يعتمدها في صحيحه المسند في التفسير بالمأثور. عن مجاهد وهو ابن جابر المكي عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا أي صنما، فجعل يطعمها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل. الشاهد من الحديث تغيير المنكر باليد وأنه لا يضمن. قال وبالسند المتصل حدثني إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر وله أخ عبد الله ضعيف عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم. السهوة مثل النافذة والكوة ونحو ذلك، وفيه جواز ستر البيت والحائط، وفي حديث جابر ستكون الأنماط، لكن هتكه النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الصورة. فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما، لأن الصورة الرأس، إذا أزيل الرأس فلا صورة. وفيه تغيير المنكر باليد، وسيأتي هذا الحديث في موطن آخر. قال رحمه الله: باب من قاتل دون ماله، أي هل يجوز له ذلك أو ما حكم ذلك؟ والصحيح أن المسألة فيها تفصيل. من حيث الجواز أن يدافع عن ماله يدافع، من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن حيث أن الإنسان ينظر إلى المصلحة، إن كان في تلف المال بقاء للأنفس وسلامة للأبدان فهو الأولى، يحافظ على نفسه والمال لن يذهب، وإن ذهب سيخلف الله، لكن النفس إذا ذهبت ذهبت. قال وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون مال فهو شهيد. وفيه قصة أن عبد الله بن عمرو أراد أن يدافع عن بعض أرضه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان يشير للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت؟ وذكر الحديث. وفيه أن الشهادة ليست محصورة على القتل في سبيل الله أو الموت في سبيل الله، هذه أعلى الشهادات. وإلا فمن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد. الحديث: وكان عاملا لأخيه على مكة والطائف، والأرض المذكورة كانت بالطائف، وامتنع عبد الله بن عمرو من ذلك لما يدخل عليه من الضرر، فلا حج فيه لمن عارض به. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: في من أراد أن يضع جذعه على جدار جاره والله أعلم. وقد أخرجه النسائي من وجهين، وأبو داود والترمذي من وجه آخر، كلهم عن عبيد الله بن عمرو باللفظ المشهور كأنه عن عبد الله بن عمرو. وفي رواية لأبي داود والترمذي: من أريد ماله بغير حق فقاتل فهو شهيد. ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه، وكأن البخاري أشار إلى ذلك في الترجمة لتعبيره بلفظ قاتل. قال رحمه الله: باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره يلزمه الضمان، سواء ضمان القيمة أو ضمان المثلية. المسألة تحل بالصلح، وهذه أحكام. قال بالسند المتصل: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن حميد وهو الطويل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، أهدت لزوجها إكراما له، لكن الغيرة عند النساء تطغى عليهن، أحيانا تتكلم بكلام في سياق حديث، وإذا دخل شيء من هذا الباب وإذا بالإنبير يأشر، وأنت ما تدري تريد الإحسان، محادثة رجل مع امرأته، لكن كن على حذر، اعمل مثل ذاك الذي يربط سرعة السيارة على، فإذا ما رأيت الأمر تغير اعمل يعني عودة. ونسأل الله أن يرزق المعددين الصبر، وإلا الحق أن الأمور أحيانا تخرج عن السيطرة بسبب هذا عدم الشعور مثلا. وأيضا لا تركن تقول: أما هذا الأمر خلاص وصلنا إلى الصلح التام، ما عاد نختلف. إذا ظهرت الغيرة ما رأيت منك خيرا قط، ويرجع الإنسان إلى الصفر. بعد ذلك صفحة جديدة تحتاج أيام وليالي حتى يذهب ما في قلبها ويذهب ما في قلبك. فهذه أم المؤمنين أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم طعام، لو جاء هذا الطعام من أي بيت سيقول جزاها الله خير، أكرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاء من بيته هذا سبب حاجة. والعائشة هي التي ضربت القصعة بيدها كما عند الترمذي، فضربت بيدها فكسرت القصعة أو القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة للكاسرة. وقال ابن أبي مريم: أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والغيظة يا أخوة الصدق أنها شيء طارئ ما تستطيع المرأة تتحكم فيه، يعني ينزل عليها حتى يخرجها عن الاعتدال. فينبغي للإنسان أن يراعي مشاعر زوجته في مثل هذا الحال، وأن يهدأ إذا غضبت، حتى إذا ذهبت غيرتها وذهب فوران الغيظة ندمت وراجعت نفسها، لكن حين تغار والزوج يثور هذه مشكلة قد يؤدي إلى ما لا يحمد. قال ابن بطال: احتج به الشافعي والكوفيون في من استهلك عروضا أو حيوانا فعليه مثل ما استهلك. قالوا: ولا يقضي بالقيمة إلا عند عدم المثل، وذهب مالك إلى القيمة مطلقة، وعنه في رواية الأول: وعنه ما صنعه الآدمي فالمثل، وأما الحيوان فالقيمة، وعنه ما كان مكيلا أو منزونا فالقيمة، وإلا فالمثل، وهو المشهور عندهم، وما أطلقه عن الشافعي فيه نظر، وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء، وأما القصعة فهي من المتقومات لاختلاف أجزائها. والجواب ما حكاه البيهقي بأن القصعتين كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت زوجته، فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها، وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها، ولم يكن هناك تضمين. ويحتمل على تقدير أن تكون القصعتان لهما أنه رأى ذلك سدادا بينهما فرضيتا بذلك، ويحتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي كانت العقوبة فيه بالمال كما تقدم قريبا، فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى. قال: قلت: ويبعد هذا التصريح بقوله إناء كإناء. وأما التوجيه الأول فيعكر عليه قوله في الرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم: من كسر شيئا فهو له عليه مثله. زاد في رواية الدارقطني: فصارت قضية، وذلك يقتضي أن يكون حكما عاما لكل من وقع له مثل ذلك، ويبقى دعوى من اعتذر عن القول به بأنها واقعت عين لا عموم فيها. لكن محل ذلك ما إذا أفسد المكسور، فأما إذا كان الكسر خفيفا يمكن إصلاحه، فعلى الجاني أرشه والله أعلم. الذي يظهر في مثل هذا الحال إما أن ترضى إناء بإناء، وإلا يكون الإناء كالضمان حتى تأتي بإناء كالإناء، وإن رضيت فلا حرج. قال الطيبي: وإنما وصفت المرسلة بأنها أم المؤمنين إذانا بسبب الغيرة التي صدرت من عائشة، وإشارة إلى غيرة الأخرى حيث أهدت إلى بيض ضرتها، وقول غارت أمكم اعتذار منه صلى الله عليه وسلم لئلا يحمل صنيعها على ما يذم، بل يجري على عادة الضرائر. من الغيرة فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها. وتعجب من الذي يقول لزوجته: أريد منك أن تخطبي لي. بعضهم مشعب والله، وله من أهل السنة بعضهم شعب تشعيبة قوية، وفعلا بعضهم يفعلها، يهددها، يقول لها: يا أما تخطبي يا أما أطلقك. هذا قلة أدب، قلة حياء، أن يقول لزوجته: إما أن تخطبي وإما أن أطلقك، يجعلها بين حرجين. إذا كنت تريد أن تتزوج تزوج، اخطب لنفسك واختر لنفسك، أما أن تشغلها انظري لي واحدة جميلة ولا انظري واحدة طيبة وأقنعيها واخطبيها. الله يهديهم، بعض الناس يحتاجون إلى نصيحة. قال لي بعضهم مرة: يا أخي نريدك تنصح النساء، ما أرضين بالتعدد. قلت: والله لا يجب عليهن الرضا قدرا ولا شرعا. لا يجب الرضا قدرا ما تستطيع، ولا شرعا أمرها الشارع أن تبحث أو ترضى. فنسأل الله أن يعيننا على طاعته ومرضاته. قال لي: ما هم عدد يقول يا ليت وأنا معدد، وقل لي معدد يقول يا ليت وأنا ما أنا معدد. على المثل اليمني: لا مزوج سلي ولا عزب مستريح. تعرفوا هذا المثل؟ لا مزوج سلي يعني دخلت له السعادة والسرور من جميع الجوانب، ولا عزب مستريح، العزب يقول: والله لو أنا مزوج إني مرتاح، والمزوج يقول: لو أنا كذا أني كذا. وهكذا باب التعدد، بعضه يجري إلى التعدد. جري مرة قال لي الشيخ أحياء، قال لي أبي عبد الرحمن زعكري ونحن عنده، قال: أنت يا أبا عبد الرحمن ما أحسن الأمر الذي أنت عليه. قلت له: ما لك ما نصحتني من أول يوم ونحن في بداية المشوار؟ قال: لو نصحتك في تلك الأيام ما ستقبل مني. الله المستعان. قال: باب إذا هدم حائطا فليبني مثله حتى يخرج من الظلم، حتى يخرج من الظلم يبني مثله أو يعطي القيمة. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجلا في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها، فقال أجيبها أو أصلي. ثم أتته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فقالت امرأة: لأفتنن جريجا. فتعرضت له فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت هو من جريج. فأتوه وكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى. ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال الراعي: قال ونبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، إلا من طين. الحديث متفق عليه، وسيأتي في باب قصص بني إسرائيل، وفيه من العبر وجوب طاعة الأم وتقديمها على النافلة، وفيه أن دعاء الأم قد يستجاب على ولدها وإن كانت الدعوة ربما في غير محلها. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على عدم الدعاء على أنفسنا وعلى أبنائنا وعلى أزواجنا. اليوم الأول ذلك المقطع الذي أجبت فيه على سؤال أن الرجل لا يستعجل في الدعاء على ولده وأهله، أرسل إلي بعض المحبين برسالة صوتية، قال: والله كان معي ولدي يظهر أنه يصلي وهو ما يصلي، وبعدين حرق قلبي عليه، قلت: اللهم إن كنت ما تصلي أن يبتليك الله بالسرطان في الدماغ. قال: والله ما هي إلا 5 ليال وإذا هو بسرطان في الدماغ، استمر معه سنة لا يهدأ في ليله ولا نهاره. فنحن ننصح أنفسنا وننصح غيرنا بأن الإنسان يحاول في صرف الدعوة إلى الخير، مثلا: اللهم اهده، اللهم اصلحه، اللهم كذا، من هذه الدعوات الطيبات قد يستجيبها الله. فأم جريج وهو يصلي قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، استجاب الله لها، وجاءت المرأة إلى صومعته وتراود على نفسه، لربما لو دعت عليه أن يقع في الفاحشة لوقع. نسأل الله السلامة والعافية. وفيه أن المبطل قد يتهم غيره بما ليس فيه، وفيه كرامات الأولياء وأن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفيه أن الناس يتألمون إذا وقع من الداعي إلى الله ما يقع منهم. يعني هؤلاء أرسلوا المرأة كما في الرواية المطولة، وعند أن قالت زنابي جريج رأوا أن هذا أمر مستقبح، فكسروا صومعته وضربوه وسبوه وشتموه. وفيه أن الله على كل شيء قدير، تكلم هذا الغلام وهو صغير. والشاهد الذي يهمنا في هذا الباب أنهم هدموا بيته أو داره فألزموا بإعادته كما كان. وإن تطوعوا من أنفسهم، مثلا هدم بيتك وكان من الطين ثم أعاده لك من البلوك وأعاده لك من شيء أحسن، له ذلك، لكن لا يلزم إلا بإعادته كما كان. بهذا نكون في هذه الليلة الموافق 26 من صفر لعام 42 و400 ألف من مسجد الصحابة بالغيظة، ننتهي من كتاب المظالم من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري. قال الحافظ: اشتمل كتاب المظالم من الأحاديث المرفوعة على 48 حديث، المعلق منها 6 المكرر منها فيه وفيما مضى، 28 حديثا وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي سعيد إذا خلص المؤمنون في القنطرة، وحديث أنس انصر أخاك، لكن في مسلم من حديث جابر، وحديث أبي هريرة من كانت له مظلمة، وحديث ابن عمر من أخذ شيئا من الأرض، في مسلم من حديث أبي عائشة وعبد الله بن زيد أبي هريرة، وفي الصحيح أيضا، وحديث عبد الله بن يزيد في النهي عن النهبة والمثلة، وحديث أنس في القصعة المكسورة، وفيه من الآثار 7 آثار، والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفي الدرس القادم إن شاء الله بداية كتاب الشركة، وهو الكتاب 47 من الصحيح. والحمد لله رب العالمين.